الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواجبات التي أمر الله بها جل وعلا الطهور، وجعله الرسول صلى الله عليه وآله نصف الإيمان بقوله الطهور شطر الإيمان. وفي سياق الحديث عن آداب الصلاة يجب أن نتوقف قليلا عند هذا الأدب، وهو التطهر للصلاة. الطهور حين يطلق يراد به أحد أمور أربعة، فتارة نطلق الطهور ونقصد به التطهر من الخبث وإزالة القذارة من على اللباس والبدن، وأخرى يقصد بالطهور الوضوء، وثالثة الغسل، ورابعة التيمم بدلا عنهما، بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. إجمالا نقول أن من الآداب العقلائية حين يريد الإنسان أن يقابل شخصا ذا أهمية أن يتهيأ لهذا اللقاء. خذ أول هذه التهيئات أن يكون نظيفا حين لقائه، إذا طرق الباب طارئ فجأة والإنسان مستعد ما يطلع لسلوم ما كان إلا أن يكون في عقله نقص. الإنسان العاقل حتى لو خلى الضيف على الباب دقائق لكي يتهيأ يكون أفضل من أن يطلع له بأي شكل إنسان، ضرب نوم ضرب ما أدري شنو أي طريقة يطلع، فضلا عما إذا كان هناك بينك وبين شخص موعد مسبق، فضلا عما إذا كان ذلك الشخص ذا أهمية، تدخل على وزير مين مثل ما تدخل على إنسان عادي، ذاك اليوم تلبس أفضل ما عندك وتتطيب بأفضل ما لديك، وإذا ما في حياتك لابس عقال ذاك اليوم تلبس، وإذا ما تعرف تلبس بيش تروح تشتري إلى غير ذلك، لأهمية هذا اللقاء. فكيف بلقاء الله عز وجل؟ البعض أعوذ بالله يجعل الله أهون من يلتقي به بأي طريقة بأي لباس بأي شكل، الله أكبر وثلاث صلوات. مو مهم عنده أن يكون لباسه نظيفا، مو مهم عنده شكله أساسا نظيف أو لا، مو مهم عنده وين قاعد يلتقي برب العالمين. أنت إذا ضيف معين جاي إليك تشوف أفضل الأماكن تضيف بها. ولذا جرت العادة أن يكون مجلس البيت أفضل ما في البيت. يمكن يكون الواحد ما عنده داخل سجاد، ما فارس بيت عدل، حارم نفسه من فقم سند مثلا، بس المجلس ما له شوفه. أما إذا دخلت مجلس واحد جبت أسوأ شو بعد تستهل في داخل الأسوأ. انت مو مهم عندك بعيد من هنا، هذا الانسان الجاهل مو مهم عنده هذا اللقاء باي طريقه يلتقي في لباس ما عليه قبل بالصلاح، يعني بطريقه او بشكل لا يرتضي الانسان لنفسه ان يلتقي به مع اخيه او مع ابنه فضلا عمن له اهميه. الله سبحانه وتعالى جعل الطهور والنظافة حتى يستعد الإنسان لهذا اللقاء، يطهر نفسه ينظف نفسه لكي يلتقي برب العالمين. وسنتحدث إن شاء الله في ليالي لاحقة عن الأدب المعنوي لهذه الحركات الظاهرة. احنا حديثنا اليوم سيتركز عن هذا العمل الظاهر من إزالة الخبث وتطهيره ومن الوضوء والغسل والتيمم. أما الأدب المعنوي أو المشار إليه بهذه الأعمال فهو بحث آخر. أول ما يأمرك به رب العالمين أن تطهر هذا البدن وهذا اللباس من كل خبث، سواء كان بولا أو غائطا أو دما إلى غير ذلك من النجاسات. يقول لك هالبدن طهر. ويا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى المشكلة في البشر لا يعتبر، مو قالوا ما أكثر العبر وأقل المعتذر. حتى هذه العملية، عملية دخول الإنسان إلى بيت الخلاء، هي عملية تذكير. يذكرك رب العالمين أولا بضعفك. حتى أحد العباد المعروفين في التاريخ، احنا دائما كما ورد عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله العافية، لا يريد ان يبتلينا ولا يزعزعنا ولا يبتلينا بنقص الاموال ولا نقص الاولاد ولا نقص الثمرة، نطلب من الله العافية. يقول قال رب السجن احب الي، يقول له يوسف قال اللهم اني اسالك العافيه ما دخل السجن. هي مو اما النساء واما السجن، في شيء ثالث وهو العافيه، لا نساء ولا سجن. لو سال الله العافيه، نحن نسال الله العافيه. ولذا ورد في الاثر اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، ان ما معلوم الانسان يوم يجيه بلاء شو يصير به. الرخاء يعود الله، بس يوم اللي يجيه بلاء فإذا محسوا بالبلاء ألا الديانون. هذا الأغى العابد يقول أنا أريد ابتلاء حتى تكون مقاماتي عند الله أعظم. قد تلاه الله بحفر في البول أهون الابتلاء، فكان يصيح ويجزع يا رب العافية وبطلنا ومريض ابتلاء ومر على الجهاز المعلم قلام دول عمك من كذاب. تسأل الله عن البلاء، هذا أول بلاء تثبت من سهولة. من باب أن الشيء يذكر. لما نبي الله يحيى بن زكريا طارده اليهود وين اختبأ؟ في جذع شجرة. افتهموا أنه موجود فجاءوا بمنشار لينشر الشجرة بنبي الله. فلما أن وصل المنشار إلى رأس نبي الله يحيى أن تقول الرواية فخاطبه الله عز وجل لئن صعدت منك أنة أنة ثانية لأمحون اسمك من ديوان الأنبياء. يرباك احنا في موسكة نسأل الله العافية.
نعم الله سبحانه وتعالى ما تصير مثل هالآغة محصول
عندكم طريق الأكل يدخل من باب
ويخرج من باب آخر
التيسير من رب العالمين.
ثانيا الله يريد يقول لك هذا حطام الدنيا اللي انت متهافت عليه
وتتراكب وتتشابك ويا الاخرين وتظلم هذا وتغصب هذا وتسرق من هذا. هذا هو هل تستخدم منه؟ هل تتأسف منه؟ هل ما تستهين؟ هل تريد الطاهرة؟ هل من تسوي لألف سيكون سيكون؟ هو هذا اللي انت متكالب عليه. الرواية إن الله سبحانه وتعالى أوكل بكل شخص ملكين حين يدخل الخلاء يهبطان رأسه إلى أسفل يقول له طالع. هذا هو الانتفاف للقراءة يرفع رأسه إلى الطالع.
هذا قيمة.
يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه مال ابن آدم والكبر على شنو يكبر؟ أوله نطفة وآخره جيفة وهو بين هذا وذاك يحمل العذرة. على شنو هو الكبر؟ على شنو هو الفخ؟ على شنو الغرور؟ جيفة لو نطفة لو عذرة. هذه هي المكونات الثلاثة.
الله تعالى يريد يقول لك هذا
ما تستقذر منه وما تنفر منه هو اللي انت متكالب عليها. هو اللي انت متكالب عليه. فطهره. ونيجي الى المعنى المعنوي لذلك. ثالثا فعلا فلينظر الانسان الى طعامه.
يعني يقول لك راقب ايضا
ما يدخل في هذا الجو. راقب مراقبة دقيقة. لا تأكل كل شيء ولا تشرب كل شيء.
اذا الشيء مو حلال بين لا تروح وراء.
انا ما ادعو بدعوة الخوارج الذين ضيقوا على انفسهم واقول يا جماعة تعالوا نصير وسواسية في اكلنا وشربنا.
بس الانسان يراقب اكله. من ضمن هذه الامور مسألة المال الذي يشترى به الاكل.
يا اخي اذا انت مو خايف على نفسك ما تريد تطلع حق الله من هذا المال خاف على ابنائك. إذا أنت مو مهتم أن تخمس هذا المال أو أن تزكيه أو أن تنفق منه وعظمك وبدنك تريد ويقوم على هذا المال المحرم خاف على ابنك خاف على من خلفك أن تنمو أبدانهم على مال لله في حق. يسأل الشيخ الأنصاري عن سر هذه العظمة يقول أنا أظن أن واحدة من الأسباب أن أمي ما أرضعتني على غير طهارة قط. سنتين أم الشيخ الأنصاري تقول أنا ما رضعت وأنا محدثة دائما على طهارة. بهذا الطفل اللي ينمو سنتين يغذى بلبن صاحبة اللبن طاهرة في كل أحوالها ليش ما ينمو عوده على التقوى وينمو عوده على المعرفة وينمو عوده على الإيمان والورع؟ أما إذا أنا الأكل اللي أجيب الأطفال لله فيه حق شو نصير يطلع الإبن؟
في المعنى الثالث في مسألة الخبث وإزالة أن يراقب الإنسان دائما ما يأكله. حلال يوم حلال لله فيه حق للفقراء فيه حق يولا. هذا فيما يتعلق بإزالة الخبث. إذن أولا يجب على الإنسان أن يزيل هذا الخبث وأن يطهر بدنه ولباسه ثم يتوجه إلى الوضوء. وهي سبحان الله مسحتان وغسلتان كما بينا مو أكثر من ذلك. بس الله سبحانه وتعالى كما ورد في الأثر عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أمرك بأن تغسل هذه الجوارح وتمسحها. أمرك بأن تغسل الوجه الذي به تستقبل أمورك والذي يحوي مشاكل الإنسان لسانه وعينه. العين التي لا تغض عن محارم الله والعياذ بالله، واللسان اللي تحدثنا عنه في شرح قول امير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه منطقه مستوى. الوجه اللي به تستقبل اللي به تعرف هذا يجب غسله. واليدان لانك تباشر بهما اعمالك دائما. والرأس لأنه مخطط الجوارح، والقدم باعتبارها هي التي تسعى بالإنسان إلى مجمل أعمال. الله سبحانه وتعالى يقول لك فالجوارح هذه طهرها. هذا الأدب الظاهر أن تطهر هذه الجوارح، بس الأدب المعنوي هو أن تطهرها من الآثام، تطهرها من الأرجاس المعنوية، من الأشياء التي لا ترى. الله يريد يقول لك بهذه الجوارح التي تستقبل فيها فلتكون طاهرة نظيفة ظاهرة. بس مطلوب أيضا كما سيأتي الحديث عن الأدب المعنوي أن تكون هذه الجوارح نظيفة في الباطن، طاهرة في الباطن. ثالثا تتجه بك الأمر إلى الغسل، والغسل المطلوب فيه أن يغسل الإنسان كل بدنه بحيث ما يبقى موضع إبرة لم يلمسه الماء. والسبب كما استنبط بعض العارفين من مجمل الروايات أن بتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحت كل شعرة جنابة، بمعنى أن الإنسان الذي يجنب كما يقول العارفون ينحط إلى أسوأ درجات البهيمية، يعني هي قمة التساهل عند الإنسان في خضوعه لحالاته الحيوانية والبهيمية. مو أنه شيء محرم شرعا إذا كان في وجهه الحلال، بس هذا بعد أسوأ ما يصل إليه الإنسان في درجات البهيمية والحيوانية. ومن ثم لكي يعرج من جديد إلى المقامات الربوبية يجب أن يغسل كل هذا البدن مو مجموعة من الجوارح، ولأن البدن ككل اشترك في هذه العملية. البدن ككل في عملية الجنابة مشترك، فكل البدن يجب أن يتطهر. إذا فقد الماء في الوضوء والغسل يلتجئ الإنسان إلى ماذا؟ إلى التراب، والتراب أحد الطهورين ويكفيك 10 سنين كما ورد في الأثر. والسبب شيئان. الشيء الأول تذكير الإنسان بأصله أنك من التراب وإلى التراب. لا، مشكلة الإنسان فعلا نسيان من أين أولا، ونسيان إلى أين ثانيا. فحين يضع يده على التراب ويمرغ وجهه او يمر بيده الكذب على وجهه يتذكر هو من هذا التراب. يوم من الايام راجع الى هذا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فلما الانسان يتنم يتذكر هذا الاصل لا ينسى ان ما لابن ادم والكيف، فاذا هو خصيم مبين. يعني شو انت مخلوق اللي تصير خصيم لرب العالمين؟ هذا اول. وثانيا استرغام لأنت هذا الإنسان المتكبر، يقول له أنت اللي مترفع عن هذا التراب، اللي شايف نفسك ضع يدك على هذا التراب ومرر وجهك لكي يرفع ابن آدم عن مسألة التكبر عن الترفع. هذه الأمور الأربعة التطهير، في إزالة الخبث عن البدن واللباس والوضوء والغسل والتيمم، إذا أحرز بآدابها الظاهرة وآدابها الباطنة أحرز الإنسان بذلك شطر الإيمان. وسنبين إن شاء الله في ليالي لاحقة شنو معنى أن الطهور شطر الإيمان. المقصود في الأدب الظاهر أن الإنسان يحافظ قدر استطاعته على أداء هذه الأمور بصورتها التي أمر بها الله، أحكام الوضوء، أحكام الغسل، أحكام التيمم، هذه كلها يجب أن يكون الإنسان على دراية بها وعلى دراية لما شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأدب الظاهر. ينطلق من ذلك الى معرفة السر وراء كون الطهور شطرا للإيمان، اما ظاهرا يجب عليه ان يحرز قبل دخوله وقبل تكبيره للإحرام انه على طهارة، بمعنى انه متطهر مستعد ومتهيئ للقاء رب العالمين. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم حين الوضوء تعتريه الحالات يحمر لونهم أو يصفر يجنون خائفين، لأن الوضوء علامة استعدادك أو قرب لقائك بالله سبحانه وتعالى، فخشية هذا اللقاء تنعكس على قلوب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ومن ثم وهو يتوضأ مستشعر أنه يستعد للقاء رب العالمين، ولعل هذا يشير إلى الاستعداد الأعظم للقاء الأعظم، هذا اللقاء اللي باختيارك اليوم تلتقي فيه رب العالمين، بس أكو يوم تلتقي فيه مو باختيارك، فكشفنا أنت غطاءك فبصرك اليوم حديدي. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.